عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول مرتبة الإيمان. وتكلمنا أو ذكر المصنف رحمة الله عليه معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، وأنه قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. ثم شرع في الكلام عن معتقد أهل البدع في الإيمان من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. وكلما يقول له السائل في الفريضة هل علي غيرها قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والطرق دون النوافل. وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان، وقد نفاه الله عنهم وقال: الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في صحته، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في كماله. واضح العبارة ديت؟ واضح يا مشايخ؟ أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في صحته، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. يبقى الذي يفهم من كلام الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، فهم خطأ، لأن العبارة التي تليها توضح المراد. صح يا أخوانا كده؟ بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. يبقى كلام الشيخ حافظ هنا السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، أي أحد الأعمال، بل جعلوا منها شرطا في الكمال. يبقى البعض شرط في الكمال، والبعض شرط فين؟ في صحة الإيمان، مع الاعتقاد الجازم بأن العمل من مسمى الإيمان ليس بخارج عن الإيمان. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة. والمعتزلة هم الخوارج، اتفقوا مع الخوارج في هذه المسألة وجعلوها شرطا في الصحة، أي جعلوا أحد الأعمال. واضح يا أخوانا المسائل دي ولا فصلها؟ جعلوا أحد الأعمال. لا، المعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة، كلها أي أحدها، يعني كل عمل بمفرده شرط في الصحة، واخد بالك؟ وبناء على ذلك كفروا من ترك الواجبات ومن أتى بالمنكرات. نعم، أعد علي تاني. لا، إيه معنى جعلوا الأعمال كلها؟ لا، خطأ. المرجئة جعلوا الأعمال ككل مجموعة شرط كمال، وبناء على ذلك من ترك العمل بالكلية لا يكفر عنده، لأنه ترك شرط الكمال، بغض النظر كمال واجب أو كمال مستحب. ها، جعلوا أحاده، كل أحد الأعمال شرط في الصحة، جعلوا منها، أحسنت، منها ما هو شرط صحة ومنها ما شرط إيه؟ ما شرط كمال. نعم، ركزوا يا اخواننا في العبارات دي. تفضل يا محمد.
المرجئه دلوقتي جعلوا الاعمال ككل،
احسن، مجموع الاعمال ككل
شرط في الكمال،
شرط في اعمال الجوارح، خد بالك.
دول المعتزل على الخلاف الخوارج جعلوا الاعمال ككل برضه شرط في الصحه ولا احد الاعمال؟
لا، احد الاعمال هو من باب اولى، يبقى الاعمال ككل.
نعم،
تاني لكم معايا مشايخ اصحاب عمر شوية. انت متلفت كده انت ومحمد سالم مش هقولك كده مش مظبوطه خالص. كل واحد متلفت لي كده واخونا بقى فضلت الشيخ علاء وفضلت الشيخ ابو هاجر كله متلفت. ما ينفعش الكلام ده خالص. امال فين الرجاله بقى؟ ده الواحد يعني يريد ان يلبس ملابس الصيف ولكن خايف منكم. ربنا يبارك فيكم والله. ربنا يبارك فيكم يحسن لنا ولكم الخاتمه. دايما كلام العلماء لابد ان يفهم بعضه مع بعض. اما تاخذ كلمه واحده وتفهم لازم تنحرف. فاحنا عندنا احد كل كلامنا في الجوارح مظبوط كده. كلامنا فين؟ في الجوارح. عندي احد الاعمال وعندي كل الاعمال. ما المقصود باحد الاعمال يا ابا هاجر؟ وما المقصود بكل الاعمال؟ مجموعة كلها. طيب ما المقصود بأحد الأعمال؟ العمل المفرد يعني كالزكاة والصوم والجهاد وصلة الأرحام دي كلها اسمها أحد الإيه؟ أحد الأعمال. قلنا أهل السنة والجماعة وده اللي قالوا الحافظ ابن حجر وقالوا الحافظ الحكمي رحمة الله عليهما قالوا إن أحد الأعمال منها ما هو شرط في صحة الإيمان ومن هو شرط في إيه؟ في كمال الإيمان. وطبعا قلنا شرط باعتبار معين وليس شرط باعتبار أنه خارج عن النهي. ده فيهم كويس. طيب المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا إن كل أعمال الجوارح مجموعة مع بعضها شرط كمال. شرط إيه كمال؟ طيب أسأل. قال المرجئة كل أعمال الجوارح شرط كمال. طيب يبقى أحد الأعمال عند المرجئة شرط إيه؟ من باب أول. إذا كان الأعمال كلها مجموعة شرط كمال يبقى العمل واحد من باب أولى. مظبوط كده؟ طيب المعتزلة والخوارج قالوا إيه؟ إن أحد الأعمال أحد الأعمال شرط صح.
شيخنا الأعمال الواجبة فقط ولا كل الأعمال؟
كل الأعمال. أي عمل؟ على اختلاف بينهم بقى. منهم من قال الواجب ومنهم من قال الإيه؟ المستحب. معايا؟ قالوا أحد الأعمال كل عمل بمفرده شرط في إيه؟ في صحة الإيمان. وبناء على ذلك من ترك واجب عندهم كفر ومن فعل كبيرة كفر لأنها تعتبر شرط إيه؟ شرط صحة الأحاد. أهل السنة والجماعة قالوا الأعمال ككل أعمال الجوارح ككل مجموعة شرط صحة ككل. أما أحد الأعمال منهم هو إيه؟ شرط صحة ومنهم هو شرط إيه؟ كمان. أعيد تاني المعلومات ديت. حاضر. لا دي مهمة خبلك. عندنا كل كلامنا عن أعمال الجوارح ولا أعمال القلب يا شيخ؟ ضرب لي مثال كده عن أعمال الجوارح. وإيتان أحسنت اللي هي إيه؟ أعمال تصدر من الجوارح. وطبعا لا يخفى عليكم لما نقول أعمال الجوارح هذا تفريق في الأذهان فقط. أما في الواقع ها لابد القلب يعمل ولكن هو تفريق في الأذهان. فعندنا عندك أهل السنة وعندك المرجئة وعندك الخوارج والمعتزلة. دول اتفقوا مع بعضهم في هذه الجزية. المرجئة انفردوا. أهل السنة ميزهم الله في كل وقت وحين. المرجئة قالوا مجموع أعمال الجوارح كلها ده يعتبر شرط كمال عندهم. شرط في كمال الإيمان. وبناء على ذلك من إذا تركه الإنسان نقص كما أمينه عن الكمال الواجب أو الكمال المستحب يبقى لا يكفر لأنه شرط كمال مش شرط صح. واخد بالك؟ طيب الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن أحد الأعمال شرط صح. يبقى الصوم عندهم شرط صح يعني من تركه كفر. الحج عندهم شرط صح من تركه كفر. وهكذا جعلوا العمل بمفرده إيه؟ شرط صح. والخوارج جعلوا الأعمال كلها إيه؟ رد علي شرط كمال. قصدي المرجئه جعلوا الاعمال كلها شرط ايه؟ كمال. اسالك بقى احد الاعمال عند المرجئه شرط صحه ام شرط كمال؟ ها دليلك؟ احسنت. يبقى من باب اولى ايه؟ احد الاعمال. مظبوط كده. طيب الخوارج احد الاعمال عندهم شرط ايه؟ صح. طيب مجموع الأعمال الجوارح عند المعتزلة والخوارج شرط صحة ولا كمال؟ دليلك؟ يبقى من باب أولى إيه؟ أحسنت، فهمت كده؟ واضح يا أخواننا كده؟ أهل السنة والجماعة قالوا إن مجموع أعمال الجوارح بالكلية شرط إيه؟ شرط صحة. أما أحد الأعمال منها ما هو إيه؟ شرط صحة، ومنها ما هو شرط إيه؟ كمال. اطلعت يا مشايخ؟ نقرأ سويا؟ طيب. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، وكما في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما موضع من كتابه، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. يبقى هنا دي نكتة، لماذا قال فأحييه على الإسلام وعند الوفاء توفاه على الإيمان؟ قال لأن الأعمال الجوارح إنما يتمكن منها في الحياة. طيب هل أعمال الجوارح تنفصل عن أعمال القلب أم لا تنفصل؟ لا تنفصل، في الذهن فقط. أما بصلي، من بصلي بقلبي وأخبرك واستحضر عظمة ربنا إلى غير ذلك. يقول وكحديث أنس عند أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام علانية والإيمان في القلب، والحديث ضعفه بعض أهل العلم. والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله، وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا، وبه يحصل الجمع بين هذه الأحاديث، بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. قال ابن رجب رحمة الله عليه، وكلام ابن رجب هذا كلام في منتهى القوة والجزالة من جمع العلم والحكم. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإيمان، في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. القاعدة هي إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها. يعني الاسم الذي قرن به تقاسموا مع بعضهم المسميات، اسم خد جزء والاسم التاني خد ايه جزء، من الذي اخذ الاكثر والاقل ما تعنينا. يقول فهكذا اسم الاسلام والايمان اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر. طيب حاضر. وهذا كاسم الفقير والمسكين، اذا افرد احدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على بقيه، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. قال وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتابعه عليه جماعة من العلماء من بعده. قلت كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم قال: قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، دائما يصف العلماء الأكابر بأنه شافعي أو حنبلي غير ذلك، المعني بذلك في الأصول فقط، أما في الفروع فيتبعون الدليل. يقول: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله تعالى: قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب لو أردت أن أسمع من أحدكم الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هل لك أن تجيبني يا هربطي؟ هات يا ولدي. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مش مركز ليه يا شيخ أحمد؟ لما لا تركز يا ولدي في الجواب؟ فضل يا شيخ رضا. أحسنت. مطلق الإيمان
هو
مطلق الإيمان. تفضل يا أهل. ها؟ أصل الإيمان موجود في حديث جبريل، ركز، أصل الإيمان الموجود في حديث جبريل، يبقى عند مطلق الإيمان والإيمان المطلق. دائما كلمة مطلق لو جاءت قبل الشيء مقيده، مظبوط؟ جاءت بعدهم يبقى إيه؟ على اتساعه، يبقى مطلق المعية والمعية المطلقة، مطلق القدرة والقدرة المطلقة، واخد بالك؟ يبقى كلمة مطلق جاءت الأول تعرف أن هي قيدت، جاءت بعد ما قيدت، اتفهمت؟ قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهم على المتقدم وصنف كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها. طيب يعني يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، هل معنى ذلك يكفر؟ واخد بالك؟ لا يكفر. يبقى بناء على ذلك لما أثبتنا له الإيمان في بعض الأحيان ونفينا عنه الإيمان، يبقى لابد أن ننظر ما الذي أثبتناه وما الذي نفيناه حتى لا نقع في التكفير ونحن لا نشعر. نعم. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. طيب أصل الإيمان التصديق اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان اللي هو الأركان الست. ما هي الأركان الست؟ شملت الدين كله بما يدخل فيها ضمنا أو لزوما. يبقى لما يقول هنا وأصل الإيمان التصديق، أي التصديق بأركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل. وأصل الإسلام الاستسلام والإنقياد، واخد بالك؟ بإيه؟ بالجوارح الذي تولد من انقياد القلب وقبوله. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. نعم ممكن، اللي هو مين؟ المنافقين. وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل؟ هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى، والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة لا يجهل مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ها؟ والإيمان والعمل. نعم. فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته لقول أهل السنة والجماعة القاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. شوف يا إخواننا بقى، دايما صاحب القلب السليم يلتمس العذر للإمام ويوجه كلامه بكل ما استطاع. مسألة التصحيف دي مشهورة جدا، وسقوط الحرف مشهور. يعني أنت لعلك لو انتبهت إلى بعض الكتب تجد أن المحقق يأتيك مثلا يقول لك وصورة زنجغرافية من المخطوط ويصورها لك في أول الكتاب، تقرأ ما تعرفش تقرأ، تعرفش تقرأ خالص، وممكن يقول لك ووجدنا في صحيفة كذا خروق، ووجدنا ممحاه، صاحب المكتبة شرب عليها شاي. يبقى لما يجي يحقق فيه صعوبة بالغة، طيب هو ما استطاع فكتب الكلام ده لا يليق بجلالة الإمام، يبقى نحط احتمالية التصحيف، ومن باب أولى ننزه الإمام عن هذا، لأن الزهري إمام. لذلك من عجائبه كما ذكرت لكم في الحفظ كان يقول عن نفسه ما حفظت شيئا إلا وقرأته مرة واحدة، ما يتنيش، واخد بالك أنت إزاي؟ وما أسمعني أحد شيء وقلت له أعد، ما ينفعش، عيب. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى إمام مثل هذا ما يليق أبدا تخفى عليه دي، يبقى في تصحيف في الكتاب، وإذا التمس العذر الإمام وهو إمام جليل. أما أن نتمسك بالكلمة وقول لا هو ده اللي قاله الإمام، خطأ كبير جدا، خطأ كبير، لأن هؤلاء القوم لا شك أنهم كانوا على درجة عالية من العلم وإتقان المعتقد. والزهري من أكبر أئمة، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنهم رحمهم الله، ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما في عنا كما عني غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم إلا على معنى الأول الإهمال لاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما قولهم وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمنا، وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. وإن أراد أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات اللي هي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفاق الإسمان هنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال والله أعلم. طب لما نقول كل مؤمن مسلم صحيح؟ مظبوط؟ طيب وليس كل مسلم مؤمن صحيح؟ تاني يا شيخ طلبة استنى أخو طلبة بقول لا لعل احنا غلطنا كلنا، ما تعملش فيها في الاسم انت بتفهمش حاجة. يبقى كل مؤمن ايه؟ مسلم. يبقى لما نقول كل مؤمن مسلم هل الإيمان هنا بمعنى الإسلام ولا يختلف؟ أحسنتم، يختلف، لأنه اقترن مع شيخ أحمد اقترن. طيب لما أقول كل مسلم لا وليس كل مسلم مؤمن، كلمة مؤمن هنا معناها إيه؟
العمل بالظاهر.
أحسنت أحسنت، لا المطلق يا محمد يا ولدي المطلق، خدوا بالكم. يبقى كل مؤمن مسلم هذا لا شك فيه، لأن هنا الإسلام هنا إن قلنا عمل الجوارح يستقيم الأمر، إن قلنا المعني به مطلق الإيمان يستقيم الأمر، ولكن لما نقول كل مسلم مؤمن وليس كل مسلم مؤمن يبقى نعني بالإيمان هنا إيمان الإيه؟ المطلق. ممكن المسلم مسلم ويأتي بالإيمان الواجب ولكن عنده قصور في بعض النوافل. فهمت كده يا أخوانا؟ طيب يقول وقال الخطابي رحمه الله، مظبوط كده ولا نسيبنا حاجة؟ طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بإيه؟ بكله. ما لنا الكلام ده؟ قلنا شعب الإيمان تسمى إيمان، مظبوط. والإيمان كله والشعب كلها تسمى إيمان. والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها. والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى كلام الخطابي. وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآيات، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجمعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أعيد كلام البغوي تاني. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجمعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات كلها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات. ولهذا فسر الإيمان في الحديث وفي حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، انتبه، على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. لا يقع اسم الإيمان المطلق المؤمن المطلق. طب مطلق الإيمان يقع أم لا يقع؟ ها؟ يقع أم لا يقع؟ يقع مطلق الإيمان، يقع مطلق المؤمن يقع. طيب يقول لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منهم ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد، ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مؤمن هنا إيه؟ شخطلبة. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مؤمن هنا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ متأكد؟ دليلك. أنا أريد أن تحدق هذه المسألة. ولا ينتهب نهبة ينظر الناس إليها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه. أكمل لك؟ قول يلا. ألا أخذ. أنت قلت مطلق الإيمان المطلق صحيح، تفسيرك إيه أو برهانك؟ ما ممكن عالم بتوع الخوارج يقول لك لا مطلق الإيمان كافر. لأن احنا قلنا إن الإيمان المطلق أن يأتي بكل الواجبات والمستحبات ويترك جميع المحرمات. هنا ما تركش، هنا سرق وزنى وشرب خمر وبهدل الدنيا، يبقى في هذه الحلقة إيه؟ ها المنفي عنه هنا إيه؟ الإيمان المطلق. فهمت يا هربتي؟ فهمت يا مشايخ؟ فضل. كفر. أحسن، هو ده بقى شغل العيال الخوارج، كفروا بالإيه؟ بالمعصية. اتفهمت يا أخوانا؟ طيب يقول واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. يلا يا شيخ علاء بقى، إيه معنى يجتمعان ويفترقان؟ مش بوصله بتضحك؟ يلا يا أخوي، إيه معنى يجتمعان ويفترقان؟ الجواب: يجتمعان فيما دل عليه اللفظ من معنى إذا افترق، كويس، ويفترقان في المعنى إذا اجتمع في شخص واحد. فهمت كده؟ طيب، يجتمعان ويفترقان، اللي احنا بنصيغها بصيغة تانية: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. اكتب عندك معناها: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. معايش خير تواب؟ ماشي. اجتمع افترق يعني ايه؟ اجتمع اللفظان في شخص واحد. ها، يبقى هنا ايه المعنى؟ منه المعنى ايه؟ هيختلف، ولا انا غلطان كده؟ يعني هقول في اهو لحظة، فلان مؤمن، فلان مسلم وليس بمؤمن، يبقى المعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف. يبقى هنا اجتمع اللفظين اهو، واخد بالك؟ طيب، افترق يعني قلنا فلان مؤمن، يبقى يشتمل الايه؟ المعنيين الاثنين. يبقى اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. اتفهمت؟ ماشي. يقول: قال: وهذا تحقيق واف وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. أعدها تاني: وليس كل مسلم مؤمن. يا عبد الرحمن، كل مؤمن مسلم مسلم به، مظبوط؟ وليس كل مسلم مؤمنا. مؤمن هنا معناه يا عبد الرحمن؟ آه، أحسنت، وكده ركز. كنت هبدأ الدرس من جديد تاني. آه والله، ما نعمل إيه؟ يبقى هنا: وكل وليس كل مسلم مؤمن. المؤمن هنا هو الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق. مع إخواننا كده؟ أما أنه إيه؟ مطلق الإيه؟ الإيمان. الكلام ده مهم يا إخواننا، مهم جدا، حتى يتضح لك الأمر وتقف على عوار من يكفرون بمطلق المعصية. إيه؟ والله لا يؤمن، فلو ربك لا يؤمنون. أه؟ ما هم التكفير جوهم من هنا بدأ، ما استطاع أن يفرغ بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وبين المسلم والمؤمن إذا افترق واجتمع. طيب، نعم. لا، ما تجيش كده. مظبوط. ده بقى تتفهم بخلال ايه؟ بخلال الايمان المطلق ومطلق الايمان. لان احنا متفقين ان الرجل يكون مسلما، ويكون مسلما وليس بمؤمن، ويكون مسلما وليس بمحسن. هل معنى ذلك كفر؟ يبقى مراتب، وده بركو، يبقى مراتب معينة ويعتريه هذه المراتب. متى يكفر بقى؟ كما هو تعلمون، إذا أتى ترك أصلا أو أتى بمكفر عندنا من الله فيه برهان. تفسرها من خلال الدوائر، من خلال الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. نقرأ. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإثار محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما والحب في الله والبعد فيه والعطاء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها وإثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم. ثم ساق من النصوص من في ذلك جملة وافية قال والرضا بربوبية الله تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له والرضا بتدبيره للعبد واختياره له والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والإنشراح كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. فلا وربك لا يؤمنون المن في هنا يا شيخ عبد الرحمن نعم المن في هنا ايه لا الصحة تقول واجب من واجبات الإيمان. طيب وإن قلت المنفي هنا الإيمان المطلق غير دقيق. طيب لو قلت المنفي هنا الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب صحيح لأن كمال الإيمان قسمين واجب وإيه ومستحب ولكن الصواب كما قال شيخ الإسلام منفي هنا واجب من واجبات الإيمان. ها؟ أي ثانية؟ ها؟ ما هو الإيمان المطلق يعني معناها نفينا عنه مستحب والله عز وجل توعد هنا على ترك شيء فلا يتوعد على ترك المستحب بل التوعد يكون على ترك الواجب. فهمت؟ يقول ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي تكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقض أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلتهم؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين من طرق بألفاظ وفي بعضها. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ طبعا الكلام ده حد تكلمنا عنه كلام كثير جدا وأكثر من مرة ولا بأس بالإعادة. فنقول هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أنه لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح. فاكرين؟ لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح. ولكن غلب الظن. وقضية الإيمان والكفر لابد من اليقين ولا غلبة الظن؟ لابد من اليقين. لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أسامة في قتله لأن هذا الجهني ثبت له وصف الإسلام ابتداء ففي هذه الحالة ما ينبغي أن يقتل إلا بعد أن ينتفي عنه وصف الإسلام استمرارا. فهمت كده؟ يبقى عندنا وصف الإسلام ابتداء بأمور معينة، منها النطق بالشهادتين، وصف الإسلام استمرارا بمدى انقياده لما دلت عليه الشهادتين، ده ابتداء وده استمرار. فهنا العتب جه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه في أنه ما تركه حتى نعلم أيلتزم بهذه الكلمة أم لا يلتزم. طيب هنا كل الشواهد والقرائن التي حدثت من الرجل مع أسامة تدل دلالة غلبت الظن أن الرجل قال الكلمة خوفا من السيف، مظبوط؟ ولكن في احتمال أنه قالها على الإيه، واحتمال ضعيف جدا، يبقى له اعتبار في قضية الإيمان والكفر، مظبوط كده؟ له إيه اعتبار في قضية الإيمان والكفر. يبقى عاوزين نفرق بين أعلم ما في القلب يقينا وأعلم ما في القلب بغلبة الظن. بغلبة الظن يبقى غلبة الظن شيء يثبت به أحكام، واليقين شيء يثبت به أحكام. في قضايا الكفر والإيمان لابد من اليقين، لابد من اليقين. علشان كده احنا بنقول القاعدة الأصولية العظيمة، اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، مش كده؟ وبناء على ذلك إذا مات نصراني أو يهودي على ما كان عليه نجزم بأنه في النار بعينه، فإن قال قائل لعله أسلم يقين لا يزول بشك، يقين لا يزول بشك. احنا عندنا يقين هو ايه؟ كافر. طيب ما هو احتمال، يبقى الاحتمال ده اسمه شك، وعندنا يقين، يبقى الشك لا يزيل اليقين واليقين لا يزول بشك. فهمت يا اخويا؟ اتفهمت يا مشايخ الكلام ده؟ طيب يقول وكيف تصنع بلا اله الا اذا جاءت يوم القيامة. ولما ان استاذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه في قسمة الذهيبة، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال له خالد بن الوليد فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقهم؟ فقال لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث في الصحيحين أيضا من طرق بألفاظ. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. اكتب عندك هذا الحديث مطلق قيد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب وهذا القيد يعمل به، وهذا القيد أي قيد يا أخوانا؟ لما حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا القيد يعمل به إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب لما ينزل إيه اللي يحصل؟ أهو أحسنت، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام. يبقى في هذه الحالة ممكن نقول إيه؟ أن إطلاق الحديث رجع صح، يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماغ. الحديث ده مطلق، قلنا قيد في وقتنا الحاضر بالآية آية التوبة يرجع إلى إطلاقه بعد نزول عيسى عليه السلام. مفهوم يا رجالة؟ طيب نعم.
أول حديث ذكر سمعته كان مطلقا ولا في وقتها كان مقيدا؟
في وقتها لا، في وقتها كان إطلاقا مع ذلك قيد. نعم لا كله. نعم أخذناها في رفع الملام المجوس. طيب وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم المرفوع بل قد رفعه النسائي كما سيأتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم عليه مع المسلم. ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى. ورواه النسائي في تحريم الدم ولفظه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليه. وفيه قول ميمون ابن سياه لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وما له؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ورفعه في كتاب الإيمان عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ورواه الترمذي أيضا. وفي الصحيحين وغيرهم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخير أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فسارهم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. طبعا هنا نهاني الله عن قتله، مفهوم المخالفة إن لم يأتوا بهذه الأمور إيه؟ يقتلوا. لا يقتلوا مش يقتلوا، يقتلوا مظبوط. طيب هنا بقى يقتلوا حدا ولا ردة؟ خدوا بالكم، أولا من لم يأتي بالشهادتين ده معروف يقتل إيه؟ ردة، كافر يقتل. طيب الصلاة، بعض أهل العلم يقتل حدا، واستدل من قال بكفره بهذا الحديث وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فحكمهما واحد. فهمت؟ طيب
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتل المنافقين؟
لا لم يؤمر، مش أمر، لا لم يؤمر. ها عاوز تقولي بس؟
لا قصدي بعد شو قال في القرآن اللي قال قتل
جهاد الكفار والمنافقين فغلب علينا يا نبي. طب ما احنا عايزين نعرف انهم منافق الاول. يا ايها النبي جهاد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، عايزين نعرف انهم منافق. عرفنا الجهاد ونطلع عيني بس ما عرفناش خلاص.
اعرف ازاي ان النص فيه مفهوم مخالفه؟
نعم
اعرف ازاي ان النص فيه مفهوم
مخالفه؟ عليك بعلماء الاصول يعرفوك التايه فين، خد بالك. يقول: وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان وفيما ذكرنا كفاية. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع من كغباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. إن أظهروا نفاقهم بالقتال، لم يظهروا بالحدة والبيان، والله أعلم. دقائق إن شاء الله. نعم.